بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى كلام على الظن في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال الله عز وجل: ولا تجسسوا. وهذا أثر من آثار الظن السيء، وهو التجسس. والتجسس المراد به هو كما قال ابن الأثير وغيره: كشف الأمور الباطنة، ويطلق دائما على الشر. يقال أيضا أن التجسس أو التتبع العورات، وغالبا يطلق على الأمور التي هي تتبع الأمور المعيبة أو الأمور الباطنة التي لا يريد الإنسان أن تعرف، فهي سر من أسراره، فيذهب هذا ويتتبعها حتى يكشفها للناس، فهذا التجسس. والتجسس جاء تحريمه في الشرع، والأصل فيه التحريم، لكنه أجيز في بعض الأمور. أجيز التجسس في بعض الأمور إذا كانت مصلحته أعظم، فلهذا نهى الله عز وجل عن التجسس، وقال: ولا تجسسوا. وأيضا قد يطلق عليه التحسس، فالتجسس والتحسس غالبا واحدا، إلا أن هناك فرق كما فرق بعض العلم بينهما بسيط. فالتجسس غالبا يطلق على الشر، لكن التحسس يطلق على الخير وعلى الشر. ولهذا جاء في الآية أن نبي الله يعقوب قال لبنيه: يا بني فتحسسوا، فأمرهم بالتحسس، وهو البحث عن أخيهم في الأماكن التي قد يوجد فيها، مثل مثلا ما يضيع إنسان، أو لا يفتقد الشخص ابنه أو كذا، فيتحسس في الأماكن التي قد يوجد فيها، مثل مثلا مستشفيات الشرطة أو كذا، فهذا تحسس. قال: فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فالتحسس غالبا يكون أو يكون في الخير، ويكون كذلك في الشر، يسمى أيضا تحسس، وهو التماس الأمور التي يريد هذا المتحسس أن يصل إليها. ولهذا جاء أيضا النهي عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحسس والتجسس، فقال: لا تحسسوا ولا تجسسوا. فلهذا فالتحسس أيضا منهي عنه، وإذا كان في فعل خير فهو مما لم ينهى عنه، وإنما ينهى عنه إذا كان غايته الشر. فالتحسس إذا كان غايته الشر فهو يعتبر مثل التجسس، محرم. فقد جاءت الأدلة كما قلنا في تحريم التجسس، ومنه هذه الآية: ولا تجسسوا. ومن ذلك أيضا أن هذا التجسس فيه أذية للمؤمنين، وهو أيضا محرم من باب أذية أهل الإيمان، لأنه تتبع عوراته، ومن تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو كان في قعر بيته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن النظر إلى العورات في البيوت، مثلا إنسان يتطلع إلى عورات الناس، إلى عورات جيرانه، فكل هذا من التجسس الذي لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهدر من نظر مثلا في بيت جاره أو في بيت غيره ففقئت عينه. كان النبي عليه الصلاة والسلام معه مدراء، مدراء حديدة تدخل في المكحلة أو في الزيت ويدخل بها في الشعر، فهذه المدراء كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحك بها جسمه. فرأى رجلا ينظر من خلال الباب فوضعها في هذا المكان، لكن انتبه ذاك الرجل فأخرج عينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وقال كذلك ما في صحيح مسلم: من رأى رجلا ينظر إلى خلال البيت ففقع عينه فلا دية له. ففقع عينه معنى طعنه في عينه لأجل النظر، فإنه لا دية له، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر. فلهذا فتتبع عورات المسلمين لا يجوز، وهو من أذيتهم. وقال أيضا من الآيات التي جاءت في تحريم التجسس ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين في قوله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. قال مجاهد: وفيكم سماعون لهم، أي يتسمعون لهم فينقلون أو يؤدون الكلام إليهم، معنى يستمعون عند المسلمين ثم يؤدونه إلى الكفار، يذهبون بهذا الكلام إلى الكفار. قال: وفيكم سماعون لهم. فلهذا اتفق أهل الإسلام على أن الجاسوس يقتل، على أن الجاسوس على المسلمين الذي يتجسس على المسلمين من الكفار فإنه يقتل، لأنه أولا حربي، وإن كان من أهل الذمة أو من المعاهدين فهو قد نقض العهد ونقض الذمة فبتجسسه هذا. ولهذا تجد أكثر الآن هؤلاء الكفار الذين يرسلون إلى بلاد المسلمين إنما لأجل التجسس، مثل هذه المنظمات الكافرة، منظمات الأمم المتحدة أو منظمات الأمريكية وغيرها، ما تريد الخير للمسلمين، وإن كانوا قد وزعوا شيء من الطعام إنما من الأموال التي يعطيها لهم المسلمون. ثم بعد ذلك تجد أنهم لأجل أن يطعنوا في الإسلام ولأجل أن يفسدوا أهل الإسلام فيأخذون البنات ويأخذون الشباب ويبثون فيهم أفكار الإلحاد وأفكار أيضا التعري وأيضا عدم الحشمة، وكذلك أيضا يبيحون لهم ما حرم الله عز وجل من الزنا وغيره. فتجد بعض الناس بسبب شهواته يتبعهم. وكذلك من الأمور التي يفعلها هؤلاء أهل المنظمات أنهم يتجسسون على المسلمين، يتجسسون فينقلون وتقارير لأسيادهم بنقاط الضعف عند المسلمين وأين قوتهم وأين كذا وكذا، من هذه الأمور التي يكون أو ينقلها هؤلاء إلى أسيادهم من الكفار. فلهذا تجد أن استخدام التجسس الآن أعظم، بل جعلوا هناك هيئة سموها مخابرات وهي أصلها التجسس، مخابرات وهي أصلها التجسس. فلهذا فالتجسس على المسلمين لا يجوز حتى ولو كان من الدولة، حتى ولو كان من الدولة التجسس على المسلمين لا يجوز، إلا في بعض الأمور التي يضطر إليها في التجسس لمعرفة بعض الجرائم التي تحصل وغيرها. وأما الأصل في هذا الباب فهو لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز تتبع عورات المسلمين وأيضا تتبع معنى عيوبهم بالنظر أو بالاستماع أو بالآلات الحديثة فإن هذا كله لا يجوز، بل كما قال بعض العلم حتى تتبع عورات الأسر بواسطة الأطفال لا يجوز. أنا بعض الناس يتجسس على بعض البيوت يسأل أطفالهم ماذا يفعلون، ماذا يأتون، وماذا يفعل أباك، وماذا تفعل أمك، وكذا من هذا الكلام، وهو يريد أن يأتي بأخبار ويسأل الأطفال عن هذه الأمور، فهذا أيضا يعتبر من التجسس الذي لا يجوز. لكن إذا كان الأمر سهل، معنى مثلا يسأل عن أخبارهم عن كذا ما في شيء، لكن يسأل عن أمور باطنة، أمور داخلية في الأسرة، هذا لا يجوز، وهذا من تتبع عورات المسلمين، سواء كان قلنا بنفسه يباشر هذا التجسس أو بآلة من الآلات بالاستماع مثلا يجعل شيئا ينصت إلي، معنى يسجلهم، أو يجعل كاميرا تصورهم، أو غيرها من هذه الأشياء التي تكون تكشف أمورا داخلية في الأسر وفي بعض الأماكن التي مثلا الهيئات أو المؤسسات أو غيرها. فلهذا فالتجسس لا يجوز. فقالوا فيكم سماعون لهم، أي يستمعون الكلام ويعدونه إلى من أرادوا، فهذا يعتبر تجسس. وقد جاء أيضا في الأحاديث أيضا النهي عن التجسس كما ذكرنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وجاء أيضا كذلك في حديث جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث فضالة بن عبيد، أو أقصد نضلة بن عبيد، وجاء من حديث غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يا معشر من آمن بلسانه، هذا انظر إلى هذا الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو في قعر بيته. يفضحك الله إذا تتبعت عورات المسلمين. وجاء في حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم، قال: أو كدت تفسدهم. إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم، أنا أخرجت أمورهم إلى الناس، أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء، قال راشد بن سعد، قال أبو الدرداء: سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتفع به. أن انتفع به لأن معاوية رضي الله عنه ما كانت له جواسيس في الناس، وهذا مما عرف عنه رضي الله عنه، ولا كانت أيضا في الخلفاء الراشدين، وإنما حصلت هذا التجسس في من بعدهم، معنى في بعض ملوك بني أمية حصل فيهم أنهم يبعثون أناس يتجسسون على المسلمين، وإلا في عهد الخلفاء وكذلك في عهد معاوية رضي الله عنه وغيرهم من الخلفاء الراشدين المهديين كانوا لا يفعلون مثل هذه الأفاعيل، معنى يتجسسون على أهل الإسلام، وإنما إذا اضطروا إلى ذلك، إذا كان مثلا هناك جريمة تحصل في مكان، ما ممكن مثلا يجعل أناس يتجسسون على ذلك المكان، وليس على البيوت، لكن البيت أحيانا إذا اضطر، معنى مثلا القاضي أو من كان ينوب يكون في منابه، إذا اضطر إلى دخول بعض البيوت لأجل أن هناك جرائم تحصل في هذا المكان أو في هذا البيت، فهذا ممكن، أنه ممكن أيضا أن تجسس عليه، لكن إن كان مثلا لم يكن شيء من ذلك، وإنما يريد أن يعرف ما الناس يفعلون، فيذهب أو يرسل أناس يتكشفون أو ينظرون إلى بيت فلان بدون أن يدري أو أن يشعر، وينظرون إلى البيت الآخر، فهذا لا يجوز، لأن هذه البيوت فيها عورات لا يجوز أن يطلع عليها الإنسان، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذه البيوت يستأذن فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا أي تستأذنوا. فإذا كان الإنسان يدخل بدون استئذان أو ينظر إلى عورات الناس من غير لا يشعرون فهذا خديعة، هذه خديعة لهم، وأيضا نظر إلى عوراتهم وهذا لا يجوز. ولهذا يتق الله عز وجل الجيران بعضهم بعضا، ولا بد أن يكون عندهم حماية وأيضا تقوى من الله وحفظ عورات جيرانهم، لأن الجيران أحيانا تجد بعض البيوت يكشف بعضا في بعض الأماكن، وقديما كان كذلك، تجد بعض البيوت إذا صعد الإنسان إلى سقف أو إلى مكان ينظر إلى بعض جيرانه. فمثل هذا يجب عليه أن يحفظ جيرانه، ولا يجوز أن ينظر إلى مواضع عوراتهم، ولو رأى شيئا من ذلك يصرف بصره، ولو رأى شيئا من ذلك يصرف بصره. وأما تعمد مثل هذه الأشياء فهذا من التجسس المحرم الذي لا يجوز. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يفعل مثل هذه الأشياء يفضحه الله ولو في قعر بيته، أنه يطلع أسراره ويطلع ما عنده من الخباثة والخبيئة التي هي خبيئة الشر، يجعلها ربنا سبحانه وتعالى أمام الناس فيفتضح أمام الناس والعياذ بالله. فلهذا يحذر الإنسان من هذه الخصلة الخبيثة، خصلة التجسس على الناس، فإنها خصلة من الخصال التي نهى الله عز وجل عنها، وأيضا هذه أيضا تثمر سيئة أعظم منها. هذا التجسس نتيجته سيئات أعظم من هذا التجسس والعياذ بالله. فليحذر المسلم أن يقع في مثل هذه المزالق. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين.